الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. هذا هو المجلس 13 في مجالس التفسير، خير المجالس، التي قال عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهنيئا لطلاب العلم هذه المجالس وهذه الجوائز العظيمة، أن تحفهم الملائكة، ملائكة الرحمن السيارة في الأرض التي تتبع وتتبع وتبحث عن مجالس للذكر. وهنيئا لهم السكينة والطمأنينة التي تنزل على قلوبهم، وهنيئا لهم الرحمة التي يرحمهم الله عز وجل بها. وأعظم من ذلك كله أن يذكرهم الملك سبحانه وتعالى في ملأ خير من ملأ الدنيا كلها. فاللهم اجعلنا من هؤلاء، وتقبل منا أعمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وافتح علينا من فضلك ورحمتك وبركاتك وعلمك يا كريم. قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. في هذه الآية يرغب الله سبحانه وتعالى في الهجرة، لأنه سبحانه وتعالى في الآيات السابقة لهذه الآية ذم هؤلاء المقيمين من المسلمين بين ظهراني المشركين مع عدم تمكنهم من إقامة شعائر دينهم وقدرتهم على الهجرة، كما قال سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم عذر الله عز وجل المستضعفين، فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم رغب الله عز وجل في الهجرة، فقال سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي ومن يخرج من بيته، من داره، من دار الكفر التي لا يتمكن فيها من إقامة شعائر دينه. فمن يهاجر من هذه البلاد ابتغاء مرضات الله عز وجل يجد في الأرض، أي يجد في أرض الله الواسعة، مراغما أي حصنا حصينا يتحصن به، مراغما كثيرا وسعة، ويجد أرضا ومكانا يتحول فيها عن هذه الأرض التي لا يستطيع أن يقيم فيها دينه، ويجد رزقا واسعا من الله تبارك وتعالى، فلا يخشى الفقر ولا يخشى الفاقة، لأن الله عز وجل سيبدله خيرا من هذه الأرض التي تركها ابتغاء وجه الله عز وجل لإقامة دينه. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي ومن يخرج من بيته مهاجرا، أي مهاجرا إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني مهاجرا لأجل الله عز وجل ومهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وكذلك يعم هذا أيضا والله أعلم كل من هاجر ابتغاء مرضات الله وابتغاء إعلاء كلمة الله عز وجل وإقامة دينه، ثم يدركه الموت، أي ثم يدركه الموت في الطريق قبل أن يصل إلى المكان الذي يريد، فقد وقع أجره على الله، يعني أجره كامل تام لا ينقص من أجره شيئا، فقد وقع أجره على الله عز وجل، لأن الأعمال بالنيات. وكان الله غفورا رحيما، أي غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من الأعمال على فضل الإخلاص فيها، قال: إنما العمل بنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الله طلبا وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أي ومن هاجر من بلاده من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من أجل التجارة، من أجل المرأة، وهو في الظاهر يوهم الناس أنه مهاجر لله ورسوله، فهذا فالله عز وجل قد تركه إلى ما هاجر إليه، وذم الله عز وجل حاله. وقد جاء في الحديث المشهور في الصحيحين حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، فسأله فقال هل لي من توبة؟ إنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال لا توبة له. فقتل هذا العابد فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض بعد ذلك فدل على عالم، فدله على عالم بحق، فسأله فقال إنه قتل 100 نفسا له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة. ثم حثه أن يترك بلده إلى بلد أخرى، لأن أنت لما تكون في بلد وتقتل 100 واحد ولا تحاسب ولا تعاقب، هذا يدل على أن هذا البلد بلد سوء، ولن تستطيع أن تتوب فيها، ولن تستطيع أن تستمر على التوبة فيها. فأمره أن يترك بلده وأن يهاجر إلى بلد أخرى ليتمكن فيها من إقامة دينه وتحسن توبته، ويجد هناك ناس صالحين يستعين بهم لإقامة عبادته وثبوت توبته بعد ذلك بإذن الله عز وجل. فهذا الرجل خرج من بلده مهاجرا، وقبل أن يصل إلى الأرض التي كان مهاجرا إليها مات في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة إنه جاء راجيا وراغبا إلى الله عز وجل، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فقال الله عز وجل لأرض المعصية تباعدي، وقال لأرض طاعة اقتربي، فحرك الله عز وجل الأرض والكون لأجل هذا العبد التائب الراجع إلى الله عز وجل، فكان أقرب إلى البلد الطيبة فقبضته ملائكة الرحمة. وهو هنا مات قبل أن يصل، فكان أجره على الله عز وجل كاملا غير ناقص، لأن الأعمال بالنيات. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الآية لها معنيين. المعنى الأول وإذا ضربتم في الأرض، أي وإذا كنتم مسافرين، فليس عليكم جناح، أي فلا إثم عليكم أن تقصروا من الصلاة، أي أن تصلوا الصلاة الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء. وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا الشرط خرج مخرج الغالب، يعني هل قصر الصلاة لا يكون إلا في سفر الخوف؟ هو كان هذا هو الغالب في زمان الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم، أن أسفارهم كلها كانت لأجل الغزو والجهاد، هذا في الغالب. لذلك شرع الله عز وجل لهم صلاة الخوف، عفوا، شرع الله عز وجل لهم قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، فقال إن خفتم يفتنكم الذين كفروا، قصر لأجل السفر لا لأجل الخوف. ولكن كان حال الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم أن غالب أسفارهم كانت كلها كان فيها خوف، لأن كان الإسلام يحارب من كل جهة. ثم لما حصل الأمن لم يتغير الحكم أيضا، فقد جاء في الحديث أن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب قلت ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد أمن الناس، يعني الآن أصبح أمن، هل لنا أن نقصر الصلاة وما عاد في خوف وخلاص وانتصر الإسلام وكذا؟ فقال له عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يبقى دلت السنة على جواز قصر الصلاة في السفر في حالة الأمن أيضا، في حالة الإيه؟ الأمن. وهذا القيد اللي هو قول الرسول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا القيد خرج مخرج الغالب، أن هذا كان هو الغالب في حياة الصحابة رضوان الله عز وجل عليه. ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى فيما تقدم معنا في سورة النساء في ذكر المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. فالربيبة الذي هي بنت الزوجة هي محرمة على الإنسان أن يتزوجها، الدخول بالأمهات يحرم البنات، ولكن في قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل من شرط تحريم الربيبة أن تكون ربيت، أن تكون ربيت في حجر الرجل؟ هذا خرج مخرج الغالب، أن الغالب أن بنت الزوجة تربى في حجر الإيه؟ الزوج. لكن لو أن الربيبة هذه لم تربى في حجر الزوج وتحت رعايته وفي بيته، فهي أيضا محرمة عليه إذا دخل بأمها. كذلك مثل هذا قول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فنهى الله عز وجل السادة أن يكرهوا إماءهم على الزنا إن أردنا تحصنا، أي إن أردنا عفافا. فهل له أن يكرهها على الزنا إن لم ترد التحصن؟ والجواب لا، وإنما هذا القيد خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن تلك الإماء تريدنا الإيه؟ التحصن. بهذا القيد لا مفهوم له، هذا القيد إيه؟ لا مفهوم له، إنما خرج مخرج الغالب ليكشف صفة كانت إيه؟ هو يكشف صفة كانت واقعة. واضح يا شباب؟ الخلاصة أن قصر الصلاة جائز في حال الأمن وجائز في حال الإيه؟ السفر، أن علة القصر هي السفر وليست الأمن أو الخوف. واضح؟ هذا هو المعنى الأول للآية، أن تقصروا من الصلاة أي أن تقصروا الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وهذا المعنى الذي فهمه جمهور العلماء. المعنى الثاني وهو قالوا إن الأصل في صلاة السفر أن تكون ركعتين، إن الأصل في صلاة السفر أن تكون إيه؟ ركعتين. في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين في السفر والحضر، فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر. قالوا بل معنى إذا من قول الله عز وجل أن تقصروا من الصلاة في حال السفر؟ قالوا قصر الصلاة في السفر المقصود به هنا ليس قصر الرباعية إلى ركعتين، ولكن المقصود بها صلاة الخوف. صلاة الإيه؟ الخوف، أن تصلى ركعة ونحو ذلك. فقد جاء عن الإمام السدي رحمه الله تعالى أنه قال في هذه الآية: إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فيتمام التقصير، لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوه عن الصلاة، فالتقصير ركعة. فالتقصير إيش؟ ركعة. وكذلك قال غيره كما في حديث عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وفي الخوف إيه؟ ركعة. وهناك تفصيل غير ذلك في كتب الفقه. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أي إن عداوة الكافرين كانت لكم عداوة ظاهرة بينة. فيستفاد من هذه الآيات أيها الكرام فضل الهجرة إلى بلاد الإسلام ووجوبها على القادر إن كان يخشى على دينه في بلده، كذلك مشروعية قصر الصلاة في حال السفر، مشروعية قصر الصلاة في حال السفر. قال الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه الآية تتكلم عن صلاة الخوف، تتكلم عن صلاة الإيه؟ الخوف، لأن الله عز وجل لم يسقط الصلاة حتى عن المجاهدين، لم يسقط الصلاة حتى عن المجاهدين، بل شرع لهم صلاة الجماعة. وصلاة الخوف لها صفات كثيرة جدا وتختلف باختلاف وجود العدو، لأن العدو قد يكون أمامنا وقد يكون إيش خلفنا، وقد نكون في حالة مناورات فقد تأتي الصلاة ونحن لسنا منشغلين بالقتال، وقد تكون الصلاة في حالة التحام الحرب والمسايفة بين المؤمنين والكافر، فأمر الصلاة يختلف. إذا كان العدو أمامنا فمن كافيات الصلاة في هذه الحالة أن يصف الإمام الجيش فرقتين فيحرم بهم جميعا ثم يركع فيركعون معه جميعا ثم يقوم فيقومون معه جميعا ثم يسجد بالصف الأول، فإذا سجد سجد معه الصف إيه؟ الأول سجدين ثم قاموا، فإذا قاموا سجد الصف الثاني إيه؟ سجدين ثم لاحقوا، وهكذا حتى يتم إيه؟ حتى يتم صلاته. فإذا كان الأول خلفنا يقسمهم الإمام إلى فرقتين، فرقة خلف الإمام وفرقة إيه؟ في حراسة الجيش في وجه العدو. طيب وإذا كانوا في حال التحام حرب فكل يصلي على حاله، كل صلى على انفراده مستقبل القبلة وغير مستقبليها، راكبا وراجلا. واضح يا شباب؟ واضح أن أنت ذهبت بعيدا. لو غسلت وجهك لكان خيرا. طيب تعال هنا، وإذا كنت فيهم وإذا كنت أيها الرسول في الجيش ووقت قتال العدو فأقمت لهم الصلاة أي فأردت أن تصلي بهم، فقسم الجيش جماعتين، تقوم جماعة منهم تصلي معك. يا شباب ركزوا بارك الله فيكم، فإذا فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، يعني يحملوا أسلحتهم في حال إيه؟ الصلاة، ليكونوا على أهبة الاستعداد، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني إذا الإمام يصلي بهم ركعة ثم يقوم الإمام فتتم لنفسها، فإذا انتهوا من صلاتهم ذهبوا في وجه العدو والإمام واقف إيه؟ ينتظر الفرقة ليش؟ الثانية، فتذهب الفرقة الأولى بعدما تتم لنفسها ثم تأتي الفرقة الإيه؟ الأخرى فتصلي فتدخل في الصلاة مع الإمام فيصلي بهم، ثم يجلس الإمام للتشهد في الركعة الثانية للإمام، ثم تقوم هذه الطائفة الثانية فتصلي ركعة لنفسها تتم لنفسها ثم يسلم بهم الإمام جميعا. وضح هذه الصورة لعدة تاني. العدو الآن في وجهنا، يصف الإمام الجيش صفين أو فرقتين، فرقة في هذه الحلقة العدو خلفنا، فرقة تصلي خلف الإمام وفرقة في وجه الإيه يصلي الإمام مثلا ركعتين، يصلي الإمام إيش ركعتين، يصلي الركعة الأولى، يصلي ركعة الإيه الأولى، وتصلي الطائفة خلفه يقرأ ويركع ويسجد سجدتين ثم يقوم، فإذا قام يظل واقفا حتى تتم الطائفة التي خلفه ركعة لنفسها ثم تسلم، ثم تقوم تذهب في وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى والإمام إيش واقف فيصلي بهم، فهذه ركعة ثانية للإمام وهي ركعة أولى للطائفة الثانية، ثم ينتظرهم الإمام في التشهد حتى تتم الركعة الثانية لنفسها ثم يسلم بهم الإمام. وضحت؟ الحمد لله. فإذا سجدوا أي فإذا صلت الطائفة الأولى وانتهت من صلاتها فليكونوا من ورائكم أي فلتذهب في وجه العدو، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم ويحملوا أسلحتهم حال الصلاة ليكونوا على أوبة الاستعداد. ود الذين كفروا أن يتمنى الكافرين لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة أي فيحملون عليكم حملة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، أي ولا إثم عليكم أيها المؤمنون إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، يعني يشق عليكم حمل السلاح في الصلاة فلا جناح عليكم أن تضعوه، ولكن كونوا على حذر وخذوا حذركم حتى لا يهجم عليكم العدو هجمة واحدة. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا أي مخزيا مذلا له. فإذا قضيتم الصلاة أي فإذا انتهيتم منها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي اذكروا الله على كل أحوالكم. وقد شرع الله عز وجل ذكره بعد كل صلاة، بل وبعد كل عبادة، وبعد كل في الصيام مثلا ماذا قال الله عز وجل؟ شرع الله ذكره بعد الانتهاء من الصيام، فقال إيش؟ يا شباب، قال الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فشرع الله عز وجل ذكره والتكبير بعد الانتهاء من الصيام. وكذلك في الحج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهنا في الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وأيضا ذكر الله عز وجل مشروع في الجهاد، لأن ذكر الله عز وجل كما تقوى به النفس قوى به البدن أيضا. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. المقصود ذكر الله عز وجل على كل حال، ذكر الله عز وجل على كل حال. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني إذا زال عنكم الخوف وأمنتم فأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها ومستحباتها على ما أمرتم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، كتابا موقوتا، كتابا يعني فريضة، موقوتا يعني محددة بوقت لا يجوز إخراجها عن وقتها بغير عذر، لا يجوز إخراجها عن وقتها بغير بغير عذر. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. أي ولا تضعفوا أيها المؤمنون في طلب عدوكم من الكافرين، فإنكم إن كنتم تتوجعون مما ينالكم من الأذى والجراح فإنهم أيضا هؤلاء الكافرين يتألمون مما ينالهم من الأذى والجراح، ولكن الفرق بينكم وبينهم عظيم، فأنتم ترجون بجهادكم ثواب الله وما عنده من النعيم والرضا، وهم لا يرجون شيئا من الله. فمن أحق بالصبر، الذي يرجو دار الله، الذي يرجو الله دار الآخرة، ولا الذي يرجو السمعة والرياء؟ الذي يرجو الله دار الآخرة، لأنه ينتظر أجر عظيم. أما الذي يقاتل من أجل حمية أو من أجل دنيا فهذا غالبا ما يكون ما تكون نيته ضعيفة، ما تكون نيته فالأولى بالصبر على أذى الجهاد هم الذين يرجون الله والدار الآخرة، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما، عليما بأحوال عباده، حكيما في تدبيره وتشريعه وخلقه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. حتى تفهم هذه الآيات، فقد ذكر بعض المفسرين وأصحاب السير لها سبب النزول. ما سبب النزول هذا؟ أنا أقرأه سويا، لكن ركز بارك الله فيك. عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، بشر وبشير ومبشر. وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به، أي يسب به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي كان يسبه أصحاب النبي؟ وكان من بني أبيرق، كان يؤلف شعرا يهجو به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينحله لبعض العرب، ثم ينسبه لبعض يقول قال فلان هو الذي قال، ثم يقول قال فلان كذا وكذا، وقال فلان كذا وكذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث، أو كما قال الرجل. وقالوا ابن الأبير قال وكان أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير. وكان الرجل إذا كان له يسار، يعني عنده غنى، فقدم ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه تكون طعام جيد يشتريه لنفسه. وأما العيال فإنما طعمهم التمر والشعج. فقدم ضافطة من الشام فابتاع عمي اللي بيكلم هنا قتادة بن النعمان بقول فاشترى عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فحطه في مشربة له. المشربة دي كده زي بلكونة يعني في مكان عالي كده عارف انت يبن دور تاني كده يعني يترك فيها دي الايه الحبوب او المزروعات يعني. وفي المشربة سلاح ودرع وسيف. فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وقد الطعام وسهجا واحد كده من تحت المشربة ففتحها ثم أخذ الايه الدرمك وأخذ الايه السلاح وسرقه بالليل. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة وقال يا ابن أخي لو مين قتادة بن النعمان إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا. قال فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة نزدولا ماذا فعلوا يعني أشعلوا نارا فأكيد جالهم طعام يعني هجيبوا طعام منين ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم لما كانوا إيه ولعوا النار على أكيد طعام من طعامكم لأن الناس دولت يعني كانوا فقراء في الجاهلية والإسلام. قال وكانوا بني أبيرق قالوا نحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل. فراحوا بني أبيرق والله بيسألوه قالوا لهم لا احنا نظن كده اللي سرق الأموال دي لبيد بن سهل فاتهموا به رجلا بريئا وهذا رجل له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اللي هو المتهم اخترط سيفه وقال أنا أسرق والله لا يخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. قالوا إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبي والله إحنا نعرفين أنت لست الذي أخذت ولا سرقت. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابه. فقال لعمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمر في ذلك. فلما سمع ذلك بن أبيرق إن هم بيتهموا إن هم سرقوا الايه الأكل والسلاح أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عمرو فكلموه في ذلك قالوا نحن الآن في أزمة ماذا نفعل وهنفضح تعال دافع عنا. فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. يعني إحنا بنو بيرق نسرق يجي قتادة بن النعمان هو وعمه يتهموننا ونحن أهل إسلام وصلاح. يعني هنا أسير بن عمرو يدافع عنهم ويحامي عنهم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم الوقت هذا يقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترمين بالسرقة على غير ثبت ولا بينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ويحكم بما يرى والنبي ما لا يعلم غيب فبيلوم قتادة يقول يعني كيف تلومه يعني كيف تتهم أهل بيت ولا بينة عندك. قال فرجعت ولو وددت أني خرجت من بعض المال ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني زعل جدا يعني أنا في الآخر أنا ألام وهم اللي نشك فيه. فأتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت فأخبرت بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله المستعان. فلم نلبث يعني ما هو إلا وقت قليل أن نزل القرآن إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. من الخائنين اللي هم إيه بنو أبيرق. واستغفر الله أي مما قلت لقتادة ولمته إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختلون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما أي لو استغفر الله لغفر له. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه إلى قوله إثما مبينا قوله من لبيد ولولا فضل الله عليك ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه كان الله عليما حكيم. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته إلى قوله فسوف نؤتي أجرا عظيما. فلما نزل القرآن أتى خلاص عرف الأمر وبرئ البريء. فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح. خلاص المتهمون عرفوا أنهم إيه أنهم هم وعرف أمره، فأدوا بالسلاح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده إلى رفاعة فقال قتادة لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عسي أو عشي الشك من أبي عيسى بالجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا كنت أشك في إسلامه، فلما أتيت بالسلاح قال يا ابن أخي هو في سبيل الله، أنا مش عايزه يعني يعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم يجعله للمجاهدين، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا هو أسلم حسن إيه إسلام. فلما نزل القرآن لاحق بشير هذا المنافق لما يقولون أنه كان منافق وهو الذي سرق كما جاء في الرواية، قل فلما نزل القرآن لاحق بشير بالمشركين، خلاص ساب المسلمين خلاص وإيه وراح للمشركين، فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية فأنزل الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى نصليه جهنم وساءت مصيره إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزل هو أبيرق اللي هو هذا الرجل اللي هو اسمه ايش بشير قال له من بني أبيرق، فلما نزل على سلافة بنت سعد رماها حسان بن ثابت بأبيات من الشعر وهجاها، فأخذت رحله قالت ايه انت جاي تجيب لي الكلام، فأخذت رحله وراح جابت الرحل بتاعه المتاع فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمته في الأبطح. روح بعيد عني تجيب لي الكلام عليك وسلم. ثم قالت أهديت لي شهر حسان، يعني شكرا جبت لي الكلام، يعني ما كنت تأتيني بخير ما كنت تأتيني بخير تمام. هذه الرواية سبحان الله يعني كده وضحت لنا الآيات تفسيرا جليا خالص. طبعا أسباب النزول يا شباب لها فائدة عظيمة جدا أنها تبين معنى الآية، والآية كانت تختار أكثر من معنى إلا أن أسباب النزول يحدد الايه المعنى. فأسباب النزول مهمة جدا في بيان الآيات، وقد صنف فيها العلماء قديما وحديثا. يبقى كده أنا نقرأ الآيات. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي مجتملا على الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي لتحكم بين الناس يا رسول الله بما ألهمك الله ودلك لا بهواك ولا برأيك، ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تكن للخائنين خصيما أي مدافعا، ولا تدافع عن الإيه عن الخائنين، الخائنين لأنفسهم ولأماناتهم. يبقى هنا هل يجوز للمحامي اللي هو الذي يعمل في مهنة المحاماة أن يدافع عن الخائنين؟ لا يجوز له ذلك، أنت تعلم أنه خائن كيف تدافع عنه؟ ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله أي واطلب منه المغفرة إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوالا أثيما، لا تخاصم عنهم لا تخاصم عن هؤلاء الذين يختانون، يعني يختانون يخونون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أي كثير الخيانة، آثيما أي كثير الإثم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، لأنه ذكر أن هؤلاء اللي هم الذين يدافعوا عن بني أبيرق أنهم كانوا قد بيتوا هذا الأمر، أنهم كانوا قد بيتوا إيه هذا الأمر، فقال الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يذكر بما إيه بما يرى، وهذا القاضي إنما يحكم بما يرى وهو مأجور في هذا، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله إيه؟ أجر واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من الآخر، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما قضيت له قطعة من النار، إنما قضيت له بقطعة إيه؟ من النار، فليحملها أو ليذرها. أنت تعرف ما فيش بينة، لكن أنا من خلال الكلام ومن خلال الأدلة ومن خلال الذي يظهر حكمت لك، وأنت تعلم من نفسك أن هذا الحق ليس لك، فقضائي لا يحل لك الحرام، فإنما أنت أخذت قطعة من إيه؟ من النار، وأنت حر بقى تحملها وتعذب يوم القيامة وتردها إلى صاحبها. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ يعني ها أنتم يا من همكم أمر الذين يرتكبون جرما خصمتم عنهم في الحياة الدنيا لتثبتوا براءتهم وتدفعوا عنهم العقوبة، فمن الذي يجادل عنهم يوم القيامة وقد علم حقيقة حالهم؟ من هذا يجادل؟ طب إن كانت الأمور قد تخفى على القاضي، هل ستخفى على العليم الخبير يوم القيامة؟ لا يتخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله غفورا رحيما. يعني الذي يعمل وزر إنما يكسبه على نفسه، ولا تزر وزرة وزر أخرى. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، لا لسه في آية، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أي ومن يعمل سوءا أي عمل سيئا أو يظلم نفسه باقتراف المعصية ثم يطلب المغفرة من الله عز وجل مقرا بذنبه نادما عليه مقلعا عنه يجد الله أبدا غفورا لذنوبه رحيما به. ومن يكسب إثما أي ومن يرتكب إثما صغيرا أو كبيرا فإنما يكسبه على نفسه، أي فإن عقوبته عليه وحده لا تتجاوزه إلى غيره، وكان الله عليما حكيما، عليما بأعمال العباد حكيما في تدبيره وتشريعه. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا وإثما مبين. ومن يكسب خطيئة أي بغير عمد أو إثما أي بتعمد ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أي فقد تحمل بفعله بهتانا وهو الكذب الشديد وإثما مبينا. يبقى اتهام البريء هذا إثم كبير وذنب عظيم عند الله عز وجل. فلولا فضل الله عليك ورحمته لأما الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، فأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هنا الله عز وجل يا شيخ محمود الله يبقى. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية، يقول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليك، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. أي ولولا فضل الله عليك يا رسول بعصمتك لعزمت جماعة من هؤلاء الذين يخونون أنفسهم أن يضلوك عن الحق فتحكم بغير القسط. وفي الحقيقة ما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، لأن الله عز وجل قد عصمك. بين المقصود أنه يعني أسير بن عمرو وأصحابه يعني بذلك لما أثنوا على بني أبيرق ولم قتادة بن النعمان في كونه تهمهم وهم صلحاء براء، ولم يكن الأمر كما أنهمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوروه له، ولهذا أنزل الله فصل قضية وجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم امتن الله عز وجل بتأييده إياه في جميع الأحوال، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة، وعلمك ما لم تكن تعلم كقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا لما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكقوله سبحانه وتعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك بالنبوة والعصمة عظيما. فظهر لنا أيها الكرام من هذه الآيات فوائد عظيمة جدا، منها النهي عن المدافع والمخاصمة عن المبطلين، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. كذلك استحباب صلاة الخوف وبيان أحكامها وصفته، بيان صلاة أو نقول بيان صلاة الخوف وبيان صلاة الخوف وبيان أحكامها وصفته. كذلك الأمر بالأخذ بالأسباب في كل الأحوال، وليأخذوا في قول الله عز وجل وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، بين الأخذ بالأسباب في كل الأحوال، وأنه لا ينبغي للمؤمن وأن المؤمن لا يعذر في تركها حتى لو كان في العبادة، وهم في صلاة وربنا يأمرهم بحمل إيه؟ بحمل السلاح. مشروعية دواب ذكر الله عز وجل على كل حال، قياما وقعودا وعلى جنوبكم. كذلك النهي عن الضعف والكسل في حال القتال العدو، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. كذلك استفاد من الآيات أنه ينبغي للمؤمن أن يكون خوفه من الله عز وجل ومراقبته لله عز وجل فوق خوفه ومراقبة كل أحد، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك، بل اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كذلك يستفاد من الآيات التحذير من اتهام البريء وقذفه بما لم يكن منه، وأن من فعل ذلك فقد وقع في أشد الكذب والإثم. ففي هذه القضية بيان من الله عز وجل ببراءة المتهم، وقلنا قد ذكرنا قبل ذلك أن هناك جماعة براء التهم وبرأهم الله عز وجل في القرآن، منهم لبيد بن سهل في هذه الآيات، وذكرنا قبل ذلك إيش سيدنا يوسف عليه السلام، السيدة عائشة كانت براءتها في سورة النور، السيدة مريم كانت براءتها في سورة مريم. سيدنا يونس، لا سورة يوسف، براءة سيدنا يوسف في سورة يوسف في، لكن في السنة يعني البنت اللي هي ذات يوم الوشاح. نعم أيوة أحسنت، في سورة البقرة لما اختلف بين إسرائيل من القاتل. تمام، يبقى كده لو صح هذا المثال يبقى كده معنا كم؟ خمسة أمثلة، خمسة أمثلة. لازال هناك فوائد كثيرة. عندك حاجة يا شيخ محمود؟ نعم. طيب اختر لنا فائدة بعد ما نسمع فوائد الشباب. نعم ما سمعت شيء. أحسنت بارك الله فيك. جميل أحسنت.
في أيضا قيام المسلم بصلاة الجماعة، يعني حتى في وقت القتال وقت الخوف صلاة الجماعة مندوبة.
أحسنت. أحسنت. ممتاز ممتاز، رحمة الإسلام وتيسيره في تكاليفه الشرعية على أصحاب الأعذار المسافر والخائف. يا محمد رحيما به. أحسنت محمد بارك الله فيك. يا محمود نعم ارفع صوتك. نعم يعني الصلاة لا تسقط على الإنسان في أي حال. فإذا تمام فما بالنا بحال الأمن وحال الصحة. تفضل يا حبيبي. أحسنت أحسنت. ما يجادل الله عن
من يجادل الله عن يوم ما يوم عدد المجادلات في القرآن
أحسنت. جميل. قال الله تبارك وتعالى أخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي لا خير في كثير من نجوى الناس التي يسرونها إلا من أمر بصدقة أو معروف مما عرفه الشرع واستحسنه العقل أو إصلاح بين الناس في التخاصم حال الخصام يعني بين والتنازع. ومن يفعل ذلك أي هذه الأعمال الطيبة ابتغاء مرضات الله أي إخلاصا لله عز وجل وطلبا لمرضاته فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين. قال وفساد ذات البين هي الحالقة. فالإنسان يحرص دائما على الصلح بين المتخاصمين والمتنازعين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وقالت أسماء رضي الله وقالت أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: الحرب وإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. يبقى يجوز الكذب للإصلاح. يجوز الكذب من أجل ليه؟ الإصلاح. وفي الحرب للخدعة. وكذلك بين الرجل وامرأته في مسألة المودة والمحبة لا في كل شيء. يعني مثلا تقول له وهو لا يطيقها مثلا أنت تحبني؟ فيقول لها نعم حتى تدوم إليه العشرة والمودة. والله أعلم. طيب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول أي ومن يعاند الرسول ويخالفه فيما جاء به من بعد ما اتضح له الحق من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي واتبع طريقا غير طريق المؤمنين نوله ما تولى أي نتركه وما اختاره لنفسه. يبقى أنت تبين لك الحق ثم تركته واتبعت سبيلا غير سبيله الله عز وجل يكلك إلى نفسك ويتركك وما اتبعت ولا يوفقك لطريق الحق لأنه من الذي تولى؟ أنت الذي بدأت بالتولي والإعراض فأعرض الله عنك كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فأنت الذي بدأت. وكما قال سبحانه وتعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فأنت الذي بدأت توليت فأعرض الله عنك نوله ما تولى ونصله جهنم أي وندخله يوم القيامة جهنم تغشاه جميعا ويقاسي حرها وعذبه وساءت مصيرا أي وساءت مرجعا لأهلها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. إن الله عز وجل لا يغفر لمن مات على شركه ويغفر ما دون ذلك من الكبائر لمن شاء من عباده، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي ومن يشرك بالله عز وجل فقد تاه عن الحق وبعد عنه بعدا كثيرا، لأنه ظالم لنفسه، قد سوى بين الخالق والمخلوق، قد سوى بين الخالق والمخلوق، وساوى بين الحي والميت، وساوى بين الرزق والمرزوق، وهذا أعظم ظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي ما يعبد هؤلاء المشركون إلا أوثانا سموها بأسماء الإناث كاللات والعزة، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، هم في الحقيقة إنما يعبدون الشيطان لأنهم أطاعوا الشيطان في عبادتهم لغير الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم أعل لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. هم كانوا بيعبدوا الأوثان، هو الشيطان اللي ذلهم، فهم في الحقيقة إنما عبدوا ليه الشيطان. لعنه الله. ويدعون إلا شيطانا مريدا، ويدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي طرده الله عز وجل من رحمته. وقال هذا الشيطان: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي لأجعلن لي من عبادك قسما معلوما أغويهم عن الحق. الله عز وجل قال: وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من يتبعك من الغاوين، إلا من يتبعك من الغاوين. وفي آية أخرى: إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلص لله عز وجل الذي اصطفاه الله عز وجل لا يستطيع الشيطان أن يغويه، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذاننا، ولا أضلنهم أي ولا أضلنهم عن الحق، أي ولا أصدنهم عن صراطك المستقيم، ولا أمنينهم أي ولا أمنينهم بالوعود الكاذبة التي تزين لهم ضلالهم، يعني أزين لهم ترك التوبة وأعدهم بالأماني وأمرهم بالتسويف والتأخير وأغرهم من أنفسهم. لا لسه ده لسه شباب، لسه العمر جاي، تمتع يا أخي بشهواتك وبعدين ابقى توب، إما تكبر اعمل حج وعمرة ربنا يغفر لك. ده من أماني الشيطان ومن غروره. ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن، أي فلا يقطعن آذان الأنعام يشققونها، فيحرمون ما أحل الله عليهم ويسمون بحيرة وسائبة ووصيلة، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، أي ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يشمل هذا خصاء الدواب والوشم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الوشم، نهى عن الوشم في الوجه، نهى عن الوشم في الوجه. وقال رسول الله، وقال عبد الله بن مسعود: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال عبد الله بن مسعود: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل يعني قبله: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله، أي ولأمرنهم بتغيير خلق الله تعالى وفطرته. يبقى الناس اللي هم بيحاولوا أنهم يغيروا فطرة الناس التي فطر الله الناس عليها، هؤلاء في الحقيقة متبعون لخطوات الايه الشيطان، لأن كل مولود ولد على الفطرة على الإسلام، فأبواي يهودانه أو ينصرانه أو يمجلسانه، كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء كاملة الأعضاء، هل تحصون فيها من جدعاء؟ فيها مجدوعة واحدة؟ فيها واحدة مجدوعة؟ وإنما ولدت هكذا، لا تجد واحدة مشققة الأذن وشيء، إنما هم الذين يجدعونها ويشقونها. يعدهم ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين، أي ومن يتخذ الشيطان وليا يتولاه ويطيعه فقد خسر خسرانا مبينا بموالاة الشيطان الرجيم. يعدهم ويمنيهم، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان يبدأ يعني يغر الإنسان ويمنيه بأنه الفائز في الدنيا والآخرة، ويقول له يا أخي ربك غفور رحيم وربك رب قلوب، إن ما كنتش أنت تدخل الجنة هم من اللي هيدخل. كل ذا برضه من إيه؟ من أماني الشيطان ووعوده غرارة. أولئك المتبعون لخطوات الشيطان أولئك مأواهم جهنم، أولئك مأواهم إيه؟ جهنم، أي مستقرهم نار جهنم. ولا يجدون عنها محيصا، أي ولا يجدون عنها مهربا ولا مفرا. نسأل الله السلام العظيم. بلا خلاص لهم ولا مناص من النار، هؤلاء المتبعون لخطوات الشيطان. طيب، في هذه الآيات فوائد كثيرة، منها أن أكثر تناجي الناس الذي يسرون به لا خير فيه إلا ما كان متضمنا لخير ومعروف، كالصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين المتخاصمين والمتنازعين. كذلك معاناة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة سبيل المؤمنين نهاية البعد عن الله ودخول النار. كذلك من الفوائد أن غاية الشيطان ما غايته من الناس؟ صرفهم عن طاعة الله عز وجل وعبادته. ومن أعظم وسائله تزيين الباطل والأماني الغرارة والوعود الكاذب، يعدون ويمنيه، وما يعدون الشيطان إلا غرور. ما الفوائد؟ اذكر لنا فوائد. أمين. أحسن من درجة إيه؟ الصلاة والصدقة والصيام. يا شيخ عبد الله،
حسن
عن تفضل يا سمير، تفضل.
يعني دلت ان الشيطان عدو يعني
مبين،
فان تتخذوا عدو.
نعم. يعني ولا تتبعوا خطوات الشيطان،
يؤدي بين المدى بلغه الشيطان الانسان
وبعض وسائله. بينت كذلك بعض وسائله. التزيين الباطل، الوعود الكاذبة، الأماني الغرارة، يضحك على الإنسان ويهمه أنه على حق وعلى خير.
يعني الإنسان يقول أن الحذر ما يعني.
أيها محمد، ما عندك؟ شباب. إن الله لا يغفر أن يشرك به. أي من فائدة منها؟ رحمة الله عز وجل وسعة. لا يموت مشركا وهو تحت مشيئة الله عز وجل. طيب، جزاك الله كل خير. نكتفي بهذا من الجزء الأول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يفهمنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه. قل قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.